نبدأ.
تفضل يا شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع كتاب مناهل العرفان للإمام الزرقاني شيخ مشايخنا رحمه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفعنا إياكم بما فيه من علم ومن عطايا. نبدأ إن شاء الله تعالى تكملة لما توقفنا معه في آخر لقاء قبل عيد الأضحى. فضل الخمس.
كنا نتحدث عن عوامل خاصة بالقرآن الكريم. سادسها القداسة التي امتاز بها كتاب الله عن كل ما سواه، حيث اجتمع فيه من المزايا ما قصصنا عليك وما لم نقصص عليك، كنسبته إلى الله تعالى، وكحرمة قراءته على الجنب والحائض والنفساء، وكحرمة مس مصحفه وحمله على أولئك جميعا، وعلى المحدث حدثا أصغر أيضا، إلى غير ذلك. ولا شك أن هذه القداسة تلفت الأنظار إليه، وتخلع همم المؤمنين به عليه، فيحيطون به علما، ويخضعون لتعاليمه عملا. وذلك ما حدا بالمسلمين في كل عصر ومصر أن يعنوا بحفظ كتاب الله حتى عصرنا الذي نعيش فيه، فما بالك بعصر الصحابة، وهو عصر العلم والنور والتقوى والهداية والنشر والدعوة. فهذه بضعة عشر عاملا توافرت في أصحاب الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم حتى حفظوا الكتاب والسنة. وجمعناها لك هذا الجمع معتقدين أن من ورائها عوامل شخصية توافرت في بعض القراء وبعض المحدثين منهم دون بعض، والسبيل إلى تلك العوامل الشخصية دراسة تراجم أولئك القراء والمتصدرين لرواية الحديث من الصحابة، فارجع إليها إن شئت، واحرص على ما ذكرنا لك، وصغ منها أسلحة علمية مرهفة تشهرها في وجه أولئك الخونة الذين يخوضون في الصحابة بغير علم، ويطعنون في الكتاب والسنة عن طريق الطعن فيهم بعد الحفظ والضبط. ونحن نتحدى أمم العالم بهذه الدواعي التي توافرت في الصحابة حتى نقلوا الكتاب والسنة، وتواتر عنهم ذلك خصوصا القرآن الكريم. أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، غمرهم الله برحمته ورضوانه، وصب عليهم شآبيب جوده وإحسانه. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من الله. طبعا هو الشيخ جمع هذا الجمع الطيب وختم بهذا الختام العظيم في مسألة التقديس ومسألة تعظيم الكتاب وتعظيم السنة. مصدر تعظيم الكتاب أنه كلام الله عز وجل، ومصدره تعظيمهم للرب سبحانه وتعالى، وكيف لا وهم خير من عرفوا ربهم على وجه الأرض. صورة الإله عند الخلق مشوهة، بل رب العباد نص على هذا فقال تعالى: وما قدر الله حق قدره، فجعلها مشكلة البشرية قاطبة، وذكر لها شعب ثلاث ساقها في مساقات ثلاث في القرآن الكريم. فقال في سورة الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فقال تعالى في سورة الحج: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه آيات ثلاث دفعت الصحابة دفعا، بل الجيل الأول كله دفعا، بل الأجيال الأولى، بل على مر التاريخ تدفعنا دفعا لمعرفة هذا الإله. فإن عرفناه عرفنا قدر كلامه، وإن عظمناه عظمنا كل صادر عنه. وهذا جانب خطير جدا. القرآن فتح للصحابة كل أبوابه بهذا الباب، وسبحت عقولهم فيه إلى آفاق بعيدة جدا جدا، وصلت لمراحل أنهم عاشوا حياة من يرى ربه، حياة المحسنين، كما جاء في حديث عمر في الصحيح لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جل الصحابة كان محسنا، بلغ لمراحل من الإحسان معاينة جلال الله وجمال الله وكمال الله، معايشة ومعاينة، كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. حياة اليقين هذه مرحلة عز وجودها في البشرية، وإلا فإن قررنا فالبشرية انتكست وارتكست في هذا الباب انتكاس عجيب، وانسفلت انسفال شديد، كما قال تعالى ثم رددناه أسفل سافلين. الناس عندها فطرة داعية للتعلق بهذا الإله الخالق العظيم المدبر المقدر المالك للملك، ونحن نرى ظواهر العبودية تجري علينا بالقهر. ما منا إنسان خير في ولادته، كلنا جئنا للدنيا بالاختيار، ولا خير آباؤنا لأمهاتنا، فآباؤنا حملونا خف وضعنا شهوة، وأمهاتنا حملتنا كرها وضعتنا كرها، وما خيرنا نحن عند الولادة نأتي أو لا نأتي، بل جئنا بالقهر وبالقدر المحض، كما جاء في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود قال قال الصادق المصدوق، بهذه الصيغة لم يقل قال رسول الله مباشرة، قال قال الصادق المصدوق، حديث في البخاري في صحيح البخاري، قال قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لو جمعنا أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد. هذا الأمر ليس لنا فيه خيار، نرى القهر فيه. وكذلك رحيلنا عن الدنيا، كلنا نرى كل الخلق يرحلون. من من الخلق دامت له الدنيا؟ فكلنا موتى نشيع موتى، الفرق بين لحظات. وما منا واحد إلا يكره الموت يفر منه، حديث أم عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره لقاء الله لقاءه، كره الله لقاءه. قالت يا رسول الله الموت هو؟ كلنا يكره الموت. النبي ما أنكر عليها مقولته، كلنا يكره الموت. قال لا بد الصديق، ولكن إذا كان العبد في لحظات الأخيرة إن كان من أهل الطاعة أطلعه الله على مكانه في الجنة في لحظات موته، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن كان من أهل الشقاوة أطلع الله على المكان في النار، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. إذن كلنا يكره الموت، لكن الموت يجري علينا بالقهر، والقرآن لما عبر عنه رب العباد عبر عنه بالقهر، وجاء باسم القهار، قال تعالى عن ذاته وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، يعني حياتكم قامت بوجود هؤلاء الملائكة الحفظة. إلى متى؟ العين عليها حافظ، والأنف عليها حافظ، واللسان عليها حافظ، والجسم عليها حفاظ. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، هو اللي بيكلأنا، هو اللي بيحفظنا، ويرسل عليكم حفظه إلى متى؟ قال حتى إذا جاء أحدكم الموت. عند ذهب الحفظه وجاء القبضه. قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالحفظة من، والقبضة من، والأمر بالقهر. ولذا خاطب به كل الخلق بالاستثناء، قال لسيد خلق وحق الناس بالبقاء في الدنيا، قال إنك ميت وإنا ميتون. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ما في قراءة أفإن مت فهم الخالدون. مت هتموت، وإن مت أنت وأنت أحق الخلق بالبقاء، فمن يبقى بعدك؟ من يبقى؟ كلنا نرى الظاهر. ولذلك قال تعالى قل إن يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. رب العباد تحدانا بهذا الظاهر الواقع القائم التي لا تنكر ولا يمكن للعقل فيها أن ينازع فيه. ساسة الدنيا وقادة الدنيا ومن جمع الله لهم كنوز الدنيا تحت أقدامهم بذلوا ما في وسعهم من مال وجهد وعطاء وعلم وبحث واستغلال لطاقات الخلق لكي ينجو من الموت. في التاريخ كله هل نجا منه واحد؟ قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشة، أشد من أجيالنا قوة وبطشا ومالا وعتادا وعلما وسلطانا وجاها. وكم أهلكنا قبلهم قرن هم أشد منهم بطشا. عملوا إيه؟ قال فنقبوا في البلاد هل من محيص. نقبوا أخذوا بكل أسباب النجاة من الموت. هل من محيص أي هل من مفر من الموت. أخذوا كل أسباب النجاة من الموت والفرار منه. من منهم نجا؟ من منهم فر؟ بل رب العباد في هذا الباب يتحدى أن يقول فأين تذهبون؟ أنتم رايحين فين؟ كلكم رايحين فين؟ مهما على كعبكم وعظم سلطانكم رايحين فين؟ رايحين فين؟ ويقول عن لحظة الفراق كلا إذا بلغت التراقي، إذا وصلت روح أحدكم قوة، وقيل من راق؟ أين الطب وأين العلم وأين الأتباع وأين الخلان وأين السلطان وأين القوات العسكرية والعلمية والأطباء وغيرهم ليعالجوا كبير من كبراء البشرية يحتضر أمام أعينهم؟ وقد بلغت روحه القوة، القوة ما قبل الحزن. هذه المنطقة عند بدء راق يقول كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. قالها الرب للتحدي، من يرقي هذا؟ من يداوي؟ من يشفي؟ أين الطب وأين الأطباء؟ أين العلم؟ أين العلماء؟ أين أصحاب الجاه وأصحاب السلطان؟ أين القياصرة؟ أين الكاسرة؟ الأكاسرة؟ أين الفراعنة؟ ها؟ وقيل من راق. وكما قال الشاعر ما لي أرى الطبيب يموت بالداء الذي كان بالأمس منه يداوي. ها؟ ربنا بعت لنا الكورونا، كم طبيب مات بالكورونا؟ من يعالج الكورونا أو مفترض فيهم أن يعالج الكورونا؟ أنهتهم الكورونا، أنهتهم الكورونا، الكورونا الموجودة على وجه الكرة الأرضية التي ترعب الآن، ما زالت ترعب البشرية بأسرها رغم قوتها وسطوتها وسلاحها النووي وسلاحها العابر للقارات. الكل مرعوب، كل الكورونا الموجودة على الأرض أحد علماء البيولوجيا لو جمعناها ما تجاوز حجمها جرام وسبعة من عشرة من جرام. كل الكورونا على الكرة الأرضية جلود من جلود ربك يبيد بها من شاء من خلقه. الموت، الموت رب العباد تحداني بهذا. ما لي أرى الطبيب يموت بالداء الذي كان بالأمس منه داوي وقيل من راق. واقرأ التاريخ كله، تاريخ البشر كله، أين جبابرة الأرض؟ أين القياصرة؟ الحمد لله كما قال سلفنا، الحمد لله الذي قصم بالموت ظهور الجبابرة، وقطع به أعناق الفراعنة، وكسر به قصور الأكاسرة، فأصبحوا الآن جميعا في الحافرة. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ مر على القبور كده وشوف قبور الجبابرة راحت فين، سلهم أين المعز وأين المعتق وأين المحتقر، تساووا جميعا ومات الخبر. مات الخبر، ماتت أخبار مليارات البشرية، ظاهرة موجودة، رب العباد قهرنا بها. ما حيلة الإنسان فيها؟ الإنسان لما رأى هذا وأنه عبد مقهور في ميلاده، مقهور في رحيله، وبين هذه وتلك ربنا اداله بعض الاختيارات وقهره على كثير من الأمور، كل أمور قضاء أنت مقهور فيه. حادث يقع لك برضاك، ترابة تدخل في عينك تخرقها برضاك، ذبابة تدخل في أنفك تؤذيك، فيروس ولا حشرة تدخل رغم أنفك تؤذيك، لك فيها خيار؟ يقينا الإنسان مقهور على قدر قدر قدره من قدر كل مقدور سبحانه وتعالى. نرى هذا بعيننا، ومع هذا نعتقد في من قدر هذا اعتقادات عجيبة جدا، من ظن أن هذه الأقدار تحركها الشياطين ويحركها الجان، ومن ظن أن وراءها بعض الصالحين الأقطاب والأبدال والأندال، ومن ظن أن وراءها بعض الجبابرة الفرعون اللي أله نفسه وأمثالهم الفراعين والبراهمة وشيفة كلام عجيب جدا، ومن ظن أن وراء هذا الأمر أحجار جعلوها آلهة تضر وتنفع، أو أشجار أو حيوانات أو حشرات صراصير وجعران، حتى وصل الإنسان لعبادة كل ذلك، عبدوا كل ذلك، عبدوا الأشجار، عبدوا الأحجار، عبدوا الحشرات، عبدوا الحيوانات، عبدوا البشر، عبدوا الشمس، عبدوا القمر، عبدوا الكواكب، عبدوا النجوم، وما زالوا أكثر من 500 مليون للآن على وجه الأرض يعبدون بوذا الصنم على أنه الإله، ومثل هذا العدد يعبدون البقر الهندوس، وقريب من هذا العدد عباد لأصنام شتى وآلهة شتى. الإنسان اللي خلقه الخالق وأجرى عليه هذه الأقدار بالقهر وغيرها يبحث عن القوة المحركة لهذا الكون فيراها في كل هذه الترهات أو في شيء منها؟ أين عقول هؤلاء؟ أين قلوب هؤلاء؟ إلى أي مدى ذهب فكر هؤلاء؟ شيء رهيب رهيب رهيب. لذا يلخص الله لنا القضية في كلمتين: وما قدر الله حق قدر. هذه الأمة استثنيت من بين هذا الوحل والانسفال، لأن اللي علم الذي علمها قدر ربها هو ربها بوحيه الذي أنزل وكتابه الذي بينه، بل علمنا سبحانه وتعالى أنه لا يعرف حقيقة ذاته إلا هو، فقال تعالى عن ذاته: الرحمن فاسأل به خبير إن أردت، لأنها توقن أنه لا سبيل لمعرفة الله إلا هو، إلا كلام، إلا وحي، إلا وحي. والآيات هنا تفتح العقول على مصراعيها وتفتح الأفاق على مصراعيها، لما يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعطينا تصور عقلي وقلبي محض. عن جانب من قدره، الجانب المادي الذي لا تنازع فيه العقول. يعني المسائل الفكرية قد تنازع فيها العقول وتختلف فيها وتختلط على البعض، لكن المحسوسات أكثر ما يؤثر في الإنسان المحسوسات. البليد الحس تؤثر في المحسوسات، بليد الحس، بليد الشعور، بليد الفكر. فرب العباد ساق لنا في آية الزمر بيان للمحسوسات، أين أنت مسكين من الكرة الأرضية؟ صفر على الشمال. أين الكرة الأرضية من الكواكب والنجوم؟ صفر على الشمال. أين الكواكب والنجوم من السماوات السبع، من سماء الدنيا؟ صفر على الشمال. أين السماء الدنيا من السماوات السبع؟ صفر على الشمال. أين السماوات السبع من الكرسي الذي وضعه الجبار تحت قدميه؟ صفر على الشمال. لا مجال بقرن. قال تعالى عن ذاته: وسع كرسيه السماوات والأرض. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كرسيه هو مضعار جبار تحت قدميه، والكرسي غير العرش. والآية تشير لهذا المعنى، والنبي يوضحها حين يقول في حديث أبي داود: مثل السماوات السبع. تخيل السماوات السبع حجمها كم؟ بكاملها مجرد كرة صغيرة جدا 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 بجوار تحت كرسي الرب. لذا يقول: وسع كرسي السماوات والأرض. كرسي الرب وسع السماوات والأرض. والنبي يوضح هذه السعة فيقول: مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقات في الفلاة، خاتم صغير وضعناه في صحراء الجزيرة الممتدة من الخليج العربي شرقا للبحر الأحمر غربا، ومن الشام والعراق شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. كم يساوي الخاتم في صحراء الجزيرة؟ صفر على الشمال. السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي حلقة في الفلاة. قال: والكرسي نفسه في العرش حلقتهم في الفلاة. يبقى رب العرش فوق التصور، فوق التصور. لذا تشير الآية لهذا المعنى المادة الممس، فيقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات السبع مطويات بيمينه. يبقى يمينه شكلها ايه؟ حاجة فوق الخيال، فوق الخيال. والنبي يوضح هذا فيقول: تجمع الأرض وتطوى السماوات السبع في يمين الرحمن يوم القيامة فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. الخردلة أقل من سمسمة، أصغر من حبة البركة. السماوات السبع والأراضين السبع بكاملها تطوي فينا الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدنا. لما يقرأ هذه النصوص أين تذهب العقول؟ تدرك أننا أمام رب أجل وأعظم مما تتخيل كل عقول خلق، ولا يمكن لأحد أن يصف لنا الواحد الأحد غير الواحد الأحد. لما وصلوا لهذه القناعات تقديسهم لرب كان رهيب، عجيب عجيب. مجرد ذكره توجل القلوب، تقشعر الأبدان، الجلود الصلبة تتحرك. أي والله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم. الجلود تلين تلين وقلوبهم إلى ذكر الله. لكن الذي لم يعرف ربه موضع اللين قلبه لا لين. يقول تعالى عن طوائف من أهل الكتاب لم يقدروا رب الأرباب، يقول: ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. من الحجارة، من الحجارة، أيوة أشد قسوة من الحجارة. ثم بين أن الحجارة عرفت قدر ربها. ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. بل يبين أثر القرآن على الحجارة لو خطبت به، أثر كلام الله على الحجارة اللي هي أشد قساوة في نظرنا. قل كونوا حجارة وحديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. الحجارة، يقول تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل حجر صلب لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. شغلوا دماغتهم وقلوبهم المعطلة وأفكارهم المضيعة، طاقات رهيبة في المخ وطاقات رهيبة في القلب دمرناها بعدم استعمالها وعدم الاستفادة بطاقاتها ومواهبها. القرآن يحرك هذا كله فيهم ليعرفهم قدر هذا الإله قدره. ومع ذلك البيان التفصيلي سورة الزمر كي، ودي من السور التي يعني حركت العقول والقلوب مبكرة، بل جل السور المكية مدارها حول هذا المعنى، تعريف الخلق بالخالق. ولذلك إيقاعها سريع وآياتها قصيرة وكلماتها كالصواعق تفصل الضلوع، تفصل الضلوع. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر إلا من تولى وكفر. فالآيات سريعة جدا. أم خلقوا من غير شيء أم هم خلقون أم خلقوا السماوات والأرض بل يقولون أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون أم لهم سلم أم 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 أم. تقلب القلوب، والصبر والتقسيم والافتراضات كلها رب العباد يفترضها لنا ويرد عليها واحدة واحدة ليحصرنا في النهاية بالإقرار قهرا أنه لا خالق إلا هو ولا رب إلا هو. أساليب الحصر والقص القدام استخدمها والحوارات اللي استخدم القرآن استخدمها رهيبة جدا جدا، منها السبر التقسيم إن يفترض لنا كل افتراضات ثم ينقض على كل افتراضات فيدمرها واحدة 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 حتى يبقى افتراض واحد نضطر رغم أنوفنا نقر به ولله نسلم. وغيره من أساليب الحوارية التي استخدمها القرآن الكريم في السورة المكية. نزلت هذه النصوص لترتقي بالصحابة ارتقاء عجيب جدا 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 في تقديس هذا الإله وتوقيره، ثم يعرفنا هذا الإله من صفات ذاته أنه يستحيل يكشف ذاته لكل سفيه وتافه عايز يشوفه، لأن الأمر فوق طاقات البشر وإحنا مجرد عبيد في ركن من كونه اسم الأرض، مجرد عبيد لا ذكر لنا ولا وزن. ولولا أن الله عزنا وارتضانا واصطفانا من بين خلقه وجعل لنا وزنا وخاطبنا بكتابه ما كان لنا وزن. فحقيقة وزننا قامت بخطابه مش بكينونتنا ولا بذواتنا. احنا لا وزن لنا، لا وزن لنا في ملكي، ولو ذهب بنا جميعا ما نقص ملكي شيء، كما جاء في حديث القدسي يا عبادي لو أن يعني ولبس لن تبلغوا ضري فتضرون لن تبلغوا النفع فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد كانوا على أتقى قدر برجل واحد منكم ما زاد ذلك ملك شيء. لبين لنا أن بلوغنا أعلى المنازل لن يؤثر في ملك الله في شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملك شيء. فلا صلاح يزيد في ملكه ولا فساد ينقص من ملكه. اعلم هذه الحقيقة، لا صلاح ولا فساد. بل يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل منهم مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا الله، يعني كل البشرية بكل حاجاتها لا أثر لها في ملك الله في قليل أو كثير. ولو ذهب بكل الجيل بأكمله وجاء بغيره ينقص ملكه؟ قال تعالى: ربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لما تسمع الآية تفصل الضلوع، تفصل الضلوع، تحرك الحجارة. من الإنسان؟ عبد لا وزن له، جعل الله له وزن بكلامه وبخطابه وبرسالاته وباصطفاء رسل من بيننا يسوقهم إلينا بوحيه وكلامه. لذا جعل هذه القضية الثانية: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. والشبهة هذه جاءت في سورة مكية، الأعلام مكية، فمن أين جاءت؟ اللي أثارها أهل بعض أهل الكتاب، وبعضهم زعم أن الله ليس له كلام مكتوب ولا كتب منزلة بعد التوراة لينفوا رسالة المسيح ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من ضلال الطوائف من اليهود. زعموا هذا وادعوا هذا، بل أثاروا هذه الشبهات لأهل مكة، والنبي في مكة لم يهاجر بعد، ورددها مشرك مكة، فجاءت الآيات ترد على الكل. أهل مكة نفسهم كان عندهم قناعة أن أهل الكتاب هم اليهود. طب تؤمنوا أن اليهود أهل الكتاب وتنكروا على النبي محمد أن يكون له كتاب؟ لذا رد القرآن عليهم: إذ قالوا ما أنزل الله على البشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلون قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فرد على مشركي مكة ومن وراءهم أصحاب نشر هذه الضلالات واختراعها وابتداعها وترويجها، رد على الكل: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى الناس، بل تحداهم بالكتاب، انتوا عايزين معجزة احنا جبنا لكم كتاب معجزة، وجعل الكتاب هو المعجزة. صحيح سيق مع النبي يعني مئات المعجزات الحسية، لكن أعلى المعجزة كان هذا القرآن. وتحداهم بلسانهم، أصحاب الألسنة الطويلة اللي بيتكلموا والشعراء والبلغاء والفصحاء، تحداهم فيما أحسنوه من بلاغة وفصاحة أن يأتوا بمثله، عاجزوا بعشر سور مثله، مرغ رؤوسهم في التراب وهو يعلم سبحانه وتعالى أنفت العربي وأنه يثور لنفسه، مرغ برؤوسهم التراب وسفه آلهتهم وسفه آبائهم وسفه أفكارهم وأثبت ضلالاتهم ليقبلوا التحدي، ونزل معهم بالتحدي لعشر سور مفيش، لسورة مثله مفيش، لسورة من مثله تشبهه تقترب منه مفيش. الصحابة عاشوا هذا الجو، عاشوا هذه المراحل، وشايفين النصوص تتتابع وتتوالى، وردود وإفحام الخصوم أول بأول، وكثير من الخصوم ينهزم ويسلم أمام أعينهم، عاشوا هذا الجو. كيف لا يقدس كلام الرب ولا يقدس الرب؟ فقدسوا الإله وقدسوا كلامه، وقدسوا كلامه. وكيف لا يقدس الإله؟ مش فقط إن في سورة الزمر وصف بعض إمكانياته، وفي سورة الأنعام وصف سبيل تواصله مع خلقه، لا، في سورة الحج وصف لنا ذاته فقال: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فذكر أخطر جانبين فيهم القهر، القوة والعز، مدام قوي من يقوى أمامه؟ من يثبت؟ لا فكرا ولا عقلا ولا مادة ولا سلطانا ولا جاها ولا قوة. وعزيز مستغنى عن الكل، عايز يبيد الكل هيبيد الكل، عايز ينسف الكل في ثواني ينسف الكل بكلمة منه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، ولا مسكهم، ولا إن زالتا إن أمسكهم من أحد بعد. حد بيمسك أي مخلوق حتى بيتحرك في الكون إلا هو؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبض، عمال تبصر وتفتح جناحاتها، ها؟ ما يمسكون إلا الرحمن، مين اللي خلاها طارت؟ وإحنا الآن بنركب الطيارة والطير بينا في الهواء، مين اللي ماسكها في الهواء؟ لو عايز تسقطها من نمنعها؟ لو خلخل الهواء تحتها بيحصل لك مطب صناعي، مطب رهيب. لا، الطيارة نزلت وطلعت. لو خلاها مطبات للأرض من يمنعها؟ وتنزل تتهدب اللي فيها في الأرض. أين قوة الإنسان أمام قوة الواحد ديان؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهم من أحد من بعد. حد يمسكهم؟ الأقطاب والأبدال، الآلهة والأصنام، بوزة وشيفة، أصحاب الجاه والسلطان، أمريكا وأوروبا والصين وغيرهم من المجرمين، من يمسك الأرض؟ من يمسك السماوات؟ الآيات تفصل الضلوع. الصعب عاش هذا الجو، فكيف لا يقدس الرب؟ وكيف لا يقدس كلام الرب؟ والتقديس ده أوجد نوع من أنواع الهيبة العالية جدا 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 لكل ما يتعلق بالله وكلامه وبنبيه وبكلامه وبأي مخالفة له ولا رسوله سبحانه وتعالى، أي مخالفة. فكان عند الكل حرص شديد جدا 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 على ألا يخالف لله أمرا في ملكه. اللي عايز يعصي أو يخالف بيدور أي مكان يراه فيه ربه. لما يأتي واحد يعني يستأذن الحسن البصري في المعصية فيقول له إذا أردت أن تعصي الله فعصي، لكن إذا أردت أن تعصي فلا تعصي في ملكي، شوف لك ملك تاني غير ملكي. حد فينا يقدر يوصل لملك ثاني غير ملك الرب؟ ازاي نعصيه في ملكه؟ عايز تعصي الله عصيه بغير نعمه. ورب العباد ساق لنا هذا المعنى في القرآن، قال فذرد والمكذبين أولي النعمة. هتكذب بآيات الله وانت اصلا حياتك من ألفها ليائها نعم منه، هتكذب بإيه؟ ما الذي اعطاك السمع؟ مين اللي شق سمعك؟ مين اللي شق بصرك؟ مين اللي شق لسانك الطويل ده اللي بيتطاول بها على ربي؟ مين اللي اعطاك هذه القدره على الكلام؟ حياتك بنعمه. لذا يقول ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. تقر انه الاله وانه الذي اعطاك وانه الذي خلق وانه الذي انعم، ثم تعصيه بنعمه وفي ملكه وتحت سمعه وبصره. وكما جاء في الحديث القدسي يا ابن آدم لا تجعلني أهون الناظرين إليك، تعظم كل نظر لك وتجعلني أنا أهون الناظر إليك وكأني لا أراك. إيه اللي قرأ لك؟ وذلك في أول سورة مكية نزلت اقرأ جاء هذا البيان. ألم يعلم الإنسان العصى أبو جهل وغيره، ألم يعلم بأن الله يراه؟ ما عندوش أدنى علم من ربنا، شايفه شايفه. هتستخبى في بطن أمك هيشوفك في بطن أمك، هتستخبى في الجحر هيشوفك في الجحر. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هتروح منه فين؟ أين تذهب منه؟ أين تختفي منه؟ هات لي مكان واحد تعرف تختفي فيه وتعصي الله فيه بعيدا عن نظره إليك. دي كارثة كبيرة إن نجهل هذه العقائد. هذه الأمة تميزت بهذا التقديس العالي جدا 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 لربها ولكتابه ولكل صادر عنه ولنبيه ولكل صادر منه صلى الله عليه وسلم. وده اللي خلى الجيل الأول يأخذ كل ما يأتي عن الله وهو في قمة اليقظة، في قمة التنبه، في قمة استغلال كل طاقاته ومواهبه التي أعطاها الله له لتحقيق مراد الله منه. ودي نقطة خطيرة، إن مش بيسمع وهو نايم ولا تايه ولا غافل، ولا كما فعل يهود وقالوا واسمع غير مسمع، اللي سوا قدام موسى وعملوا تسمع التوراة وانتوا قافلين ودانكم شغالوا قلوبكم بحاجة تانية. واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعن في الدنيا. وفعل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتوا مجلسه ليسمعوا أو يهموه أنه يسمعهم لا يسمعوا. ولذلك رب العباد حذرنا قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله. فسمهم شر، مش شر البشر، شر الدواب. اللي وصل لهذه المرحلة من الجهالة مع ربه مش بشر، لا، ده جمع الله فيه شر كل ذي شر على الأرض. إذا قال إن شر الدواب، ما قالش شر البشر. صحيح وصف بعض كفرة أهل الكتاب بأنهم شر البشرية، قال أولئك هم شر البرية، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر البشرية، شر البشرية، يعني جمع فيهم كل شر موجود عند كل البشر. فهم حووا شرور كل أصحاب الشرور من البشر. لا، هنا زاد، قال إن شر الدواب، شر الدواب من جمع الله فيهم كل شرور موجودة في كل الدواب. يعني إذا كان في الحياة سم ناقع فسم هؤلاء أشد من سم الحياة، وإذا كان عند العقارب لدغ قاتل فلدغ هؤلاء أشد من لدغ العقارب، وإذا كان عند الذئاب عدوان صارخ فعدوان هؤلاء أشد من عدوان الذئاب. لذا وصف الله هذا الوصف العجيب، قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الله، الصم البكم، لا بيسمع ولا بيشوف، الذين لا يعقلون ولا بيشغل دماغه حتى. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا. الله، ليعلمنا أن خبايا صدورهم التي أكنوها وراء هذا العمى لا تخفى عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. قد تفصل الضلوع، ها؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أسمعهم هذا الحق، ولو أسمعهم وهم على هذه الحالة من الانسفال والانحطاط وتعطيل الطاقات والقوة التي منحها الرب لهم، ولو أسمعهم على هذه الحالة لتولوا وهم معرضون. نتيجة وأثر هذا السماع مع هذه القلوب المغلقة والأعين الصماء والأعين العمياء والأذان الصماء، النتيجة لو سمعوا الحق كله لتولوا وهم معرضون. فالذي يعلم مش بس حقائق ما في صدورهم، ده حقائق الغيب الذي يمكن أن يقع لهم، ما لم يكن، لو كان وتحقق كيف كان يكون، على علام الغيوب لا يخفى. معاني خطيرة جدا جدا جدا. أي ذلك على الله يغيب؟ لم يسمع الصحابة هذه النصوص وعيشوها، واحد فيهم يفكر في لحظة ألا يعظم هذا الإله؟ القرآن فتح لنا هذا الباب على مصراعيه، باب تقديس هذا الإله، تعظيمه، تنزيهه، تسبيحه، إجلاله، تقديره، توقيره، لتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، بل جعلها غاية من أعظم غايات الرسالة، وكل الشرائع تدور حولها. الصلاة شرعت لهذا، الصيام شرع لهذا، كل الشعائر من حج وغيرها شرعت لهذا، وأقم الصلاة لذكري، الغاية الذكر، ولتكمل عدة من الصيام، ولتكمل عدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحج لهذه الغاية، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ناله التقوى منكم، مراقبته، تعظيمه، توقيره. الله، إذا كان كل معالم الدين تصب في هذا الميدان، كيف نوقره؟ كيف نعظمه؟ كيف نقدره؟ ولذلك الجيل تفرد لا مثيل له في التاريخ البشري كله، في توقيره الله، في تعظيمه الله، في تقديره الله، لكلام الله كان شيء عجيب عجيب، مش كلام الله بس، كلامه كلام رسوله، ولشخص نبيه، ولكل صادر عن الرب، الكل جالس ينتظر الوحي. لما تأخذ النبي سنة بالوحي، الكل ينصت ويطرق وينتظر تعليمات الله، وكأنها أوامر عسكرية من ملك الملوك، الملك وفي ملك غيره. احنا نفعل هذا مع ملوك الدنيا، لو الملك اتحرك تلاقي كل الرعية ثبات، انصات، خشية، وجل، الملك من ملوك الدنيا. ملك بيخش الحمام في بطنه العذرة، نرعب منه هذا الرعب ونهابه هذه المهابة، فكيف بمالك الملوك المستغني عن الجميع؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالفقر صفة ذات لنا، والغنى صفة ذات له، هو غني عنا وإن لم نوجد أصل، هو غني قبل وجودنا وقبل أن نعرف غناه وأثره في حياتنا، هو الغني، غنى ذاتي، ونحن فقراء فقر ذاتي، فأشدنا غنى فقير إليه، لأن اللي أعطاه المال هو الله، واللي حياخد منه المال وحياخده هو من بين المال هو الله. إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، فكلنا فقراء إليه. يا أيها الناس يخاطب كل بشرية، لم هنا الجنس، جنس الناس، يا أيها الناس أنتم الفقراء، كلكم أغنانا أفقر ما يكون إليه، واقترب كده من الأغنياء. يقول لك ادعي لعم الشيخ، أزماته في حياته كلها لا مفرج لها إلا الله، الحفاظ على ماله هو الله، والمحافظ الوحيد عليه. إذن هو في أشد الحاجة إلى الله، فالفقر صفة ذات لنا، والغنى صفة ذات له سبحانه وتعالى. الفقير المسكين العبد أمام الملك، الملك الحقيقي، سيبك من منازعات ومناكفات الضلال في الأرض، يقول لك أنا الملك، ملك ملك مع الملك، أنا صاحب السلطان والجاه والدوامر، واسجن واقتل ما شاء الله ما شاء الله. طب لو الملك عايز يقبض روحك دلوقتي تمنعه؟ ملكك يمنعه؟ سلطانك يمنعه؟ ده لو عايز يجننك هيجننك وانت في مكانك، واحنا شايفين هذا بعيوننا، لا ملك وسلطان وجه وحراسات، وبعد الحراسات ومرعوب من الحراسات، مرعوب من الحراسات، خايف الحرس يغتاله، ظالم مجرم معتدي، كيف يأمن؟ كيف يأمن؟ جالس على عرشه، على عرشه وعلى كرسيه وفي وسط حراساته، لو فار لعب تحت الكرسي حيموت. عوني انقلب فئراني، فئراني لو عايز يجيبه بكورونا حيجيبه في انفه ولا في فمه، عايز يدمره يدمره. رحم الله جعفر الصادق لما دخل على ابي جعفر المنصور، وجعفر المنصور كان حاكم لاقوى دوله في العالم، دوله لا تغيب عنها الشمس، دوله عباسيه لا تغيب عنها الشمس، من المحيط الهادي شرقا للمحيط الاطلسي غربا لا تغيب عنها الشمس. هارون الرشيد بعده كان يقول للسحابه التي تطير في السماء: شرقي او غربي اينما تمطري فسياتيني خراجك، في اي مكان تمطري زكاتك حتيجي. ابو جعفر المنصور جالس رب العباد في عرشه ويهيئ هندامه للقاء ضيوفه، واذا برب العباد يزل له بذبابه تحط على انفه يهزها يهشها تتلخبط الثياب يرجع يظبطها تاني ترجع له تاني، يهشها يلخبط الدنيا تاني يرجع يظبطها تاني، وجالس ينتظر ضيوفه. واذا بجعفر الصادق يدخل وهو ينافر ويصارع مع الذباب، فاستحيا من جعفر فوجه له هذا السؤال، قال: يا جعفر، لما خلق الله الذباب؟ العلماء كانوا حاضرين كلهم حاضره واجابتهم حاضره. قال: ليذل به الملوك، ليذل به الملوك، أضعف مخلوقاته ليذل به الملوك. رأى الله يرحمه الدكتور مصطفى محمود من التسعينات من السبعينات له محاضرة لا أنساها، كان في عن الفيروسات اللي منها الكورونا وغيره، قال: هذه الفيروسات عبارة عن للآن اللي اكتشفوه الكيس، مش مخلوق حي، كيس وداخله بعض الخلايا، لا عارفين الراس من الرجلين ولا تطور ولا تكاثر ولا تناسل ولا يمشي ازاي ولا يعمل ازاي. قال خلاصة القول ان هذه الفيروسات مخلوقات خلقها الله لإذلال البشرية وتحديها وقهر أنوفها، ملهاش حل تاني. الإنسان أمامها عاجز كل العجز، مخلوقات لا ترى، أين الإنسان؟ أين الإنسان؟ هو ذا الإنسان الضعيف كما قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. جانب الضعف فينا كثير جدا، ولولا أن الله من علينا وسترنا وحفظنا بملائكته وبغيرها ووحي ما كان لنتهنا هذه الحياة ولا استقرار فيها أصلا ولا البقاء على ظهر الأرض. ده الأرض نفسها يا إخواننا بتدور في غلاف اللي فوقها واللي تحتها هلاك، لو تزحزحت الأرض عن مسارها لأعلى أو لأسفل هلكنا، لو ارتفعت هلكنا من شدة البرد الحر، ولو انسفلت هلكنا من شدة البرد، لو اقتربت من الشمس هلكنا ولو ابتعد هلكنا. احنا حياتنا بميزان، وكل المخلوقات اللي بتحرك حولنا بميزان، لو اختل هذا الميزان لحظة هلكنا جميعا. قال تعالى عن وصف كل ما خلق لنا في الأرض، قال: من كل شيء موزون بميزان رباني، لو زود عدد عقارب هيدمرنا، عدد الحياة هيدمرنا، عدد الفيروسات هيدمرنا، عدد الميكروبات هيدمرنا، لكن أوجدها بميزان لردنا للحق وردنا للرشد ولنستمر ويستمر نسل البشر حتى يأذن الله بانتهاء الأرض بما فيها يوم القيامة. ده ترتيبه وده تقديره وده تدبيره. ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. رايحين فين؟ أين تصرفون ومن أين تصرفون وكيف تصرفون؟ أن هذه المعاني الثلاثة، أين ومن أين وكيف، رايحين فين؟ ندرك هذه المعاني الخطيرة. جاء الوحي ليرتقي بنا بهذه الحقائق والدقائق لنعرف قدر هذا الإله. إن الله لقوي عزيز. تحدث عن من؟ وسمعوني في اختصار الآيات الثلاثة في محاضرة واحدة، كل آية من دول كانت تحتاج لبسط كبير، بل لسلاسل لكي ندرك معناها الحقيقي، ندرك هذا المعنى الخطير جدا جدا جدا. جاء الوحي ليرتقي بنا هذا الرقي العالي جدا جدا جدا، ولنصل لمرحلة نكون فعلا فيها عبيد لهذا الإله، ندخل في عبادة، نستحق أن يقبلنا عبيد. الكلام ده مش تفضل منا عليه، لا، ده تفضل منه علينا. العاقل من أهل الأرض يعرف هذا. نبي سليمان كان ملك المعي لا مثيل له في التاريخ، كما قال عنه تعالى: وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصوات. هذا عطاؤنا، عطاء الله لسيدنا سليمان. واحد بيتحكم في ريح، اداله رب اللي بات هذه القدرة، يتحكم في عالم الجن والشياطين، المرض بتوعهم كمان مش اي جن، لا، وان تحكم في المرض ده تحكم في الباقي. ومن الجن ما يغوصون له ويعملون عمل من ذلك وكنا لهم حافظين. فمرة ذكر الشياطين، مرة ذكر الجن. هذا الأمر وهذا الملك اللي أعطيه سيدنا سليمان لم يعطه بشر، لا قبله ولا بعده، ومع ذلك هو نفسه يتضرع لربه، يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن عمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أمنية حياته أن يدخل في عباد الله الصالحين، يكون عبد صالح، صالح أن يكون عبد لله، أن يكون عبد لله ثمرة ينشدها كل عاقل. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أمنية يتمناها العاقل الراشد. كيف والمتمني لها جمع الله له الملك والنبوة، ملك ونبي يوحى إليه، وهذه أمنية حياته: أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. العاقل يعلم هذه الحقيقة ويقدر هذه القيمة، وأنها من أعظم فضل الله عليه أن الله من عليه بمعرفته وتوقيره وتقديره، وأذن له أن يكون له عبد يسبحه وينزهه ويوحده ويكبره ويعظمه. ده فضل كبير من الله علينا، فضل كبير جدا علينا، لابد أن ندرك هذه الحقيقة. والصحابة فهموا هذا، وكان حتى قال شاعرهم: وكدت بأخمصي أن أطأ السرية. بسبب إيه؟ لدخولي تحت قولك يا عبادي، مجرد ان انا بس دخلت في عبيدك، الفرحه السمو من خلالها تجعلنا نطق الثريا اعلى ما يوطأ من الخلق. لا اله الا الله، هذا معنى خطير جدا. الصحابة عرفوه وعاشوه، فكيف يضيعوا شيئا من القرآن سيق إليهم بعد كل هذا التوقير والتعظيم والتقديس؟ ده كان اللي بينسخ نسخة من المصحف يأبى أن يضعها على الأرض، أبدا يأبى أن يمسها إلا طاهرا متوضئا، يأبى. لما سيدنا عمر حاول ياخد الرقعة من أخت السيدة فاطمة، رغم بطش عمر وضعف فاطمة، أبت فاطمة بن الخطاب أن تعطيه النسخة من القرآن، قالت أنت مشرك نجس. وهذا كلام لها الطارئ. اغتسل الأول، اغتسل عمر عشان تسمح له بمسها. نفهم هذه المعاني العظيمة جدا اللي عندها رقعة كان كل يوم مش يشيل عنها التراب ونفضها، ده كل يوم يفتحها يقرأ فيها ويطيبها قبل ما يمسها، يطيبها بالطيب العطر، ومش أي عطر، مش طيب نجس كحول ولا غيره، لا الزيوت الراقية جدا الغالية جدا أعظم الدهن استخدموه أغلاه، اللي بيسموه الجماعة العطارين الأسانس، المادة اللي ضفولها 10 أضعافها عشان تعطيك شيء من الريحة مع الإضافات. لا هم استخدموا الأصل اللي تحط نقطة تنساها في راسك أسبوع، كل ما تتوضى تطلع عليك. حرصوا على هذا، أن يستخدموا أسماء الطيب في تعظيم كلمات الله وكتاب الله، يطيب الكتاب ويطيب نفسه بعد أن يتطهر ويتوضأ ويغتسل ويضع الطيب لكي يجلس يقرأ. اللي وصل لهذه المراحل يفرط في آية حفظها أو جمعها، اللي ما عندوش هذا التصور لتقديس الصحابة للوحي لا يتصور كم الجهد اللي بذلوه وأنفقوه في سبيل الحفاظ على القرآن وعلى السنة وعلى الحديث والنقل. ولذلك كانوا يقطعوا ملايين الأميال بل آلاف الأميال ليتعلم تفسير آية، ليتعلم إعراب آية عرفها صحابي في مكان بعيد جدا، يروح له يروح له ليعرفها منه، حديث لم يسمعه غيره من رسول الله يروح له في أقصى الأرض. سيدنا عمر يقول لئن أسافر 40 ليلة، 40 ليلة سفر ومعناه لأعرب آية في كتاب الله أحب إلي من أن أعكفها في مسجد النبي هذا أصوم نهارها وأقوم ليلها. شوف تقديسهم للكتاب وصل لفين، يتعلم إعراب آية، يضحي بعبادة 40 يوم صيام وقيام، ويعاني سفر طويل 40 ليلة سفر ليتعلم إعراب الآية أحب إليه من أن يؤديها في المحاريب صيام وقيام. أن هذا ابن مسعود يقول ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت وبليل أم نهار نزلت وبصيف أم شتاء نزل وبسفر أم حضر أم نزلت. ولو أني أعلم، وده الشهادة، ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض، على وجه الأرض كرة أرضية كلها أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا سبل الوصول إليه سهلة أو في سبيل، في سبيل مش سهلة في سبيل أصلا، ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. اللي وصل لهذه المرحلة واللي بذل هذا الجهد الكبير جدا عشان يصل لآية أو حديث هيفرط فيه؟ ده التابعين بعدهم، وتابع التابعين أبو بكر بن عياش يأتي الطلاب حديث يعطيهم حديث واحد فبقول طب زودنا، فكان يعنفهم يقول هذا الحديث ضربنا عليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا وأنتم أخذتموه بلا جهد. صرفوا نصرفوا اللي بذل جهده شهر ذهاب وشهر إياب على حديث هيتفرط فيه ينساه يهمله ما يحفظوش؟ ده يبقى جنون رسمي طبعا. هذا الجو اللي الصحابة عاشوه والتابعين من بعدهم عاشوا جزء منه وتابع التابعين جعل قضية الحفظ بالنسبة للقرآن والسنة مسألة لا نزاع فيها، لا نزاع فيها، ولا مجال لأن يفرطوا في شيء منه، لا مجال أصل أن يضحوا بما جمعوه، يستحيل بعد كل هذا التوقير والتقديس والجهد اللي بذلوه في سبيل الحصول عليها آيات أو أحاديث، معاني، شروح، نصوص، تقديسهم لها وصل لهذه المرحلة؟ مش يطلع مخبوط دلوقتي ولا النصوص المقدسة عايز يلغيها يبدلها، الفاجر عايز يلغيها يبدلها. الصحابة بالنسبة لهم التقديس كان أحد أسباب حفظ الكتاب وحفظ السنة، ومن أعظم دواعي حفظ الكتاب وحفظ السنة. احنا أطلنا وعدينا الوقت، تجاوزناه، لكن الموضوع يعني أوسع من هذا بكثير، لكن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولعل فيما قلناه كفاية. كل هذه الدواعي طبعا مع التي ذكرناها في اللقاءات السابقة جعلت الصحابة جيل فريد في حفظ الكتاب وفي حفظ كل صادر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، قليله وكثيره، ماديه ومعنويه. احنا شفنا يعني توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قطرات وضوئه ما كان يترك قطرة ماء واحدة تهبط على الأرض، الماء النازل منه حتى النخامة يتقف ويمسح به وجهه، حتى النخامة. والناس وصلوا هذه المرحلة في توقير الله وتوقير نبيه صلى الله عليه وسلم، نتخيل أنه يضيع كتابه ويضيع سنته صلى الله عليه وسلم، يضيع كتاب ربه وسنة نبيه، يستحيل. في الظرف ده وفي الحياة دي وفي البيئة دي اللي عرفوا قدر هذا الإله وعظمة هذا الإله وقدر هذا الرسول ومكانة هذا الرسول عند ربه ومكانته في العالمين، وأنه سيد الأولين والآخرين وإمام الله إمام المرسلين وقدوة الله للعالمين الإنس والجن وغيرهم، كيف يضيع شيئا يصدر عنه صلى الله عليه وسلم؟ إخوانا جو التقديس عجيب 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 عجيب. وليومنا هذا العالم اللي يدرك هذه الحقائق ويعيشها ويوقن بها، تقديس النصوص وتقديس الكتاب وتقديس السنة شيء للآن يفوق الخيال، يتشبث بما يحفظ ويخاف يفلت منه شيء ويخاف ينسى منه شيء، وبكل وسائل الحفظ يحفظه كتابة وحفظا وتذكرا وتردادا وتكرارا وتلاوة، كل ده موجود وولد عند الصحابة، بل نراه في الأحياء ممن وقروا هذا الكتاب وقروا ربه ومن وقروا هذا النبي وقروا سنته، نراه في الأحياء الآن علماءنا الحفاظ المتقنين وغيرهم، نرى هذا منهم، فكيف بالصحابة؟ شيء يفوق الخيال. لكن الجاهل بحالهم لا يدرك هذا عنهم، هيدركهم فين وهو لم يحيا فيما عاشوا فيه من توقير وتقدير وحرص، ضحوا حتى بقوتهم. سيدنا عمر يقول كنت أتناول صاحب لي على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يضيع حديث ولا حكم ولا هدي، يذهب عمر يشتغل يوم يجيب قوت يومين، يرجع يسأل صاحبه اللي جلس مع النبي في هذا اليوم ينقل له ما سمع. اليوم الثاني عمر ينطلق إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يذهب ليكسب قوت يومين، ضحوا بكسبهم وقوتهم في سبيل توقير وتقديس كلمات الله وكلمات رسوله. بل أبو هريرة يقول يعني بلغ من شدة حرصه على أن ما يفوتش حديث أبى إلا أن يعيش مع أهل الصفة، ينام في الجامع ليرى أكبر قدر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول مخرج من حجرته حتى يعود وأبو هريرة لاحقه لينقل ويحفظ. يقول كنت أسير مع رسول الله بملء بطني، ما دام في حاجة في بطني بتمشيني أنا مع رسول الله مش هسيبه، مش هفوت موقف ولا مشهد. لغاية ما وصل لمواقف محرجة. يقول: كنت أتلوى في المسجد حتى ظن الناس أنبي جنة، ما بي من جنة إلا الجوع، حييت أن أسأل غير الله. ومع ذلك يلاحق النبي في كل تحرك. طلبة علم على أرقى 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 مستوى عرفته البشرية في تاريخها، هو ده جيل الصحابة، هو ده تقديسهم للكتاب، تقديسهم للسنة، وحرصهم على الكتاب وحرص السنة، كل دي دواعي من دواعي حفظ الكتاب والسنة بلا نزاع. الشيخ الزرقاني جزاه الله خيرا لما جمع كل هذه الجموع حتى ندرك أن الكم الذي أو الجو الذي عاش فيه الجيل الأول لا مثيل له في التاريخ كله. آسف طولت أكثر من لازم، أكتفي بهذا، وأسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يلحقنا بهم على ما يحب ويرضى. أسأل الله يرزقنا حسن الاقتداء بهم واقتفاء أثرهم وحسن توقيره تعالى وتقديره وحسن تنزيهه وتسبيحه وحسن الاقتفاء أثر نبيه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على منته، واحشرنا إلى الحق تحت لوائه، وأردنا حوضه، املأ لهم قلوبنا بمحبتك ثم بمحبة نبيك. اللهم اجمعنا به كما أمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم وتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا مولانا.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
في أسئلة؟